يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرحب بكم جميعا، كما كان السلف يرحبون بطلبة العلم، وأقول من أنني قد اخترت لهذه السهرة كلمة لعلي أكون سببا في تشجيع بعض من يفتر تارة ويقوى تارة أخرى في طلب العلم أو في عموم العبادات. فأقول من أن لكل عمل، كما لا يخفاكم، وطاعة وعبادة وقربة شهوة وشدة وقوة إقبال ابتداء، ثم يتبعها الفتور والضعف والتأخر لسبب أو لآخر. لكن ولأجل طلب أحسن السبل للقيام على هذه المراحل بين الشدة تارة والفتور تارة أخرى، والوقوف على الدواء النافع، جاءت الشريعة الغراء ببيان سبل الثبات على هذا الصراط القويم المستقيم في المرحلتين والوقتين، من غير انحراف ولا غلو ولا تفريط ولا تبديل. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وقد أثر أيضا مثل هذا أو نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يؤكد فيه أن هذه القلوب لا بد من اغتنامها واستعمالها في الطاعة حين نشاطها وقوتها، لأن الفتور آت لا محالة. فكان يقول رضي الله عنه: إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن للقلوب فترة وإدبارا، أي تأخرا. قال: فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، أي في الاجتهاد في العمل الصالح وسائل القربات. قال رضي الله عنه: ودعوها عند فترتها وإدبارها. أقول وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أحوال الناس، حال الضعف والفتور، وذكر كيفية تسيير هذه النفوس عند فتورها وإدبارها، فقال قال وهو كما قال الحسن، يقصد الحسن البصري عليه رحمة الله، وسيأتي ذكر أثره. يقول شيخ الإسلام تيمية: فإن من الناس من يكون له شدة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم في العبادة، ومنها أقول طلب العلم أيضا وسائر العبادات. قال: ثم لا بد من فتور في ذلك. وهذا أقول عباد الله لضعف الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهو ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر. فبالاضطرار كما قال ابن القيم لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده. قال: فإن تخلى عنه هذا المساعد المعين، قال، فالهلاك أقرب إليه من نفسه. إذن أقول: فالعبرة بنصرة وحفظ الخالق لك. ثم أكمل كلام شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله حين قال: ثم لابد من فتور، أي ضعف في ذلك. قال: وهم، أي الناس، في الفترة نوعان، يعني في أيام ضعفهم وتأخرهم. قال: فهما نوعان. قال: منهم من يلزم السنة فلا يترك ما أمر به، يعني مع ضعفه وانكماشه إلا أنه لا يفارق السنة. قال: فلا يترك ما أمر به. قال: ولا يفعل ما نهي عنه، يعني مع ضعفه، لكن هذا لا يدفعه إلى أن يترك ما كان ملتزما به من السنة أو أن يقترف الحرام. قال: بل يلزم عبادة الله تعالى إلى الممات، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فهذا نوع. قال: ومنهم من يخرج إلى بدعة في دينه، يعني في وقت فتوره وضعفه. قال: ومنهم من يخرج إلى بدعة في دينه أو فجور في دنياه. قال: حتى يشار أو يشير إليه الناس. ويقال، أقول بمعنى أنه يقال: ما هذا؟ يعني لما صار إلى مثل هذا؟ وهذا أقول كما أثر عن معاذ رضي الله عنه حين ذكر زيغة وزلة الحكيم العالم، قال: حتى يقال ما هذا، على وجه استغراب الناس منه ومن أقواله. يقول تتمة لكلام شيخ الإسلام تيمية: قال: ومنهم من يخرج إلى بدعة في دينه وفجور في دنياه، حتى يشير أو يشير إليه الناس. قال: حتى يشار إليه. قال: فيقال هذا، كان مجتهدا في الدين ثم صار كذا وكذا، أي بمعنى صار علما عياذا بالله يشار إليه لانحرافه وبغيه وفجوره. لذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا ترجوه، وقال: ولا تعدوه، أي لا تعدوه شيئا. يقول شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله تتمة لكلامه، قال: فهذا مما يخاف على من عدل عن العبادات الشرعية، أي عدل انحرف عن العبادات الشرعية إلى الزيادات البدعية، فصار يخترع ويبتدع ويزيد. لهذا قال: والزيادات البدعية، إلى الزيادات البدعية. قال: ولهذا قال أبي بن كعب بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: قصد أو اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أقول: وخير منه قوله عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والدلجة هي سير الليل. قال: والقصد القصد تبلغوا، أي الزموا الطريق الوسط المعتدل. وفي رواية أخرى وحديث آخر قال: إن الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: والمعنى أن هذا الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعه. ثم قال: والتسديد، حين قال وسدد قال: والتسديد هو إصابة الغرض المقصود. وقيل: القصد، أي التسديد هو القصد والتوسط بين التفريط والإفراط. فالسداد أقول إذن أن تبقى على الاعتدال وأن لا تفارق الصراط المستقيم. قال ابن رجب عليه رحمة الله: وأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض المرمى إليه ولم يخطئه، هذا هو السداد، أن تصيب الغرض ومن غير أن تخطئ. قال: والمقاربة، لأن قال سددوا وقاربوا، قال: والمقاربة أن يقارب الغرض وإن لم يصبه، يعني يكون بحذائه أو أن يكون قريبا منه. قال: ولكن يكون مجتهدا على الإصابة، يعني يحاول أن يصيب، أن يسدد. قال: فيصيب تارة ويقارب تارة أخرى. قال: أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة، يعني حاول كذا مرة أن يصيب الغرض ويكون رميه سديدا لكن يقارب ذلك ولا يبتعد عن هذا الغرض. قال: كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: وأما قوله، أي النبي عليه الصلاة والسلام: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني أن هذه الأوقات الثلاث أوقات العمل والسير إلى الله جل وعلا، وهي أول النهار وآخره وآخر الليل، فالغدوة أول النهار. أقول: كأنه يدعوك إلى اغتنام وقت استيقاظك لصلاة الفجر وما يتبعها من أوراد، قال والروحة آخره أي آخر النهار، وهي ما بعد وقت الصلاة الوسطى صلاة العصر وما يتبعها أيضا من أذكار. والدلجة هو سير آخر الليل، وهذا فيه الترغيب في قيام الليل وما له من فضل. أو أن يكون المعنى في كل هذا فيه الترغيب في صيام النهار وقيام بعض الليل وما في ذلك من الثواب والأجور. وأما قوله عليه الصلاة والسلام والقصد القصد تبلغوا، يعني أن من داوم على سيره إلى الله جل وعلا في هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلغ، أي من غير غلو ولا مبالغة. قال ومن لم يقتصد بل بالغ واجتهد، قال فربما انقطع في الطريق ولم يبلغ. انتهى كلام الحافظ بن رجب عليه رحمة الله. أقول وهذا البيان السابق الذي ذكرناه من كلام شيخ الإسلام تيمية لأحوال الناس في أوقات فتورهم وإدبارهم وضعفهم هو في الحقيقة فهم من سبقه من السلف. وقد قيل للحسن البصري عليه رحمة الله عن معنى الإشارة بالأصابع لمن أصيب بالفتور، فقيل له أنت إذا مررت في السوق، أي قيل للحسن إذا مررت في السوق أشار إليك الناس، فقال الحسن عليه رحمة الله إنه لم يعني هذا، أي النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا المعنى، قال وإنما أراد المبتدع في دينه والفاجر في دنياه، أي بمعنى أنه يشار إليه حين خرج عن الطريقة الشرعية. وفي رواية قال فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، أي في أثناء فتوره وضعفه لم يفارق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لذا قال فقد أفلح. قال ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وفي رواية ثانية قال فمن كانت فترته إلى سنة أفلح ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. وفي ثالثة قال فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن أخطأها فقد ضل. ويفصل الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عن معاني هذه الإشارات بالأصابع بين الناس، لأن منها المحمود ومنها المذموم. ويقول عليه رحمة الله يقول وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل، قال فإن الناس إنما يشيرون بالأصابع إلى من يأتيهم بشيء، فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه. قال فإذا مر أشار من يعرفه إلى من لا يعرفه، أي ويقول هذا فلان. قال رحمة الله عليه وهذا، يعني هذه الإشارة، ممن يعرف الشخص لمن لا يعرفه، قال وهذا قد يكون ذما له وقد يكون مدحا للمشار إليه. قال فمن كان معروفا باجتهاد وعبادة وزهد وانقطاع عن الخلق ثم انحط عن ذلك، أي ضعف وتأخر، قال وعاد إلى حال أهل الدنيا والشهوات. قال إذا مر بالناس أشاروا إليه وقالوا هذا كان على طريق كذا وكذا، فتن وانقلب. فهو الذي قال فهو الذي قال في الحديث فلا تعدوه شيئا، لأنه انقلب على عقبيه ورجع بعد الشرة أي النشاط والقوة إلى أسوأ فترة. ثم قال عليه رحمة الله: وقد يكون الرجل منهمكا في الدنيا ولذاتها ثم يوقظه الله جل وعلا لآخرته، قال فيترك ما هو فيه ويقبل على شأنه، فإذا مر أشار الناس إليه بالأصابع أيضا وقالوا هذا كان مفتونا ثم تداركه الله جل وعلا. قال فهذه أو قال فهذا كانت شرته في المعاصي، أي نشاطه كان أولا في المعاصي ثم صارت في الطاعات. قال والأول كانت في الطاعات، كان مطيعا مجتهدا، ثم فترت وعاد إلى البدعة والفجور. قال وبالجملة، فالإشارة بالأصابع إلى الرجل علامة خير وشر ومورد هلكة ونجاة، نسأل الله جل وعلا السلامة. أقول كما لخص أيضا هذا الإمام الفذ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أسباب هذه التقلبات الحاصلة للناس بين الصدق وبين الكذب، هذا ملخص هذه الأسباب أو أسباب هذه التحولات. قال فالمرء بين صادق مخلص في استقامته ودعوته وبين كاذب مراء فيهما. يقول شيخ الإسلام الثاني ابن القيم: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، قال فإن صاحبها سدد وقارب فرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. قال فالطالب الجاد لا بد أن تعرض له فترة، يعني أن يضعف في مرحلة من مراحله، قال هذا يحصل لجميع الناس. قال فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد، يعني يشتاق إلى الزمن الذي مر به من أيام النشاط والاجتهاد، إلى أن قال قال فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه، قال فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم قال رجي له أن يعود خيرا مما كان. إذن أقول فهذا لم يفارق ما فرضه الله عليه من أحكام ولم يدخل فيما حرمه الله تعالى عليه، عكس ما لربما نجده في زماننا مثلا منهم من ينتكس ويتعثر ويظلم ويتعالم ويعتدي ويغتاب ويتبع العثرات وينشر الزلات وغير ذلك من الآفات، نسأل الله جل وعلا التوفيق لمراضيه. ثم قال عليه رحمة الله: وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين، يعني هذا سبب الفترات والتأخر والضعف والغيوم كذا شبهها، قال التي تعرض للسالكين، قال: من الحكم ما لا يعلم تفصيله إلا الله. قال: وبها يتبين الصادق من الكاذب. قال: فالكاذب ينقلب على عقبيه. قال: ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه، بمعنى فيظهر حينها على حقيقته وسوء طويته. قال: والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله. قال: ويلقي نفسه بالباب، أي بين يدي ربه سبحانه وتعالى، قال: طريحا ذليلا مسكينا كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتة، ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له. قال: فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام فاعلم أنه يريد أن يرحمك ويملأ إناءك. قال: فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع، أي فلم تراجع نفسك ولم ترجع عن غيك، قال: فاعلم أنه قلب مضيع. قال: فسل ربه ومن هو بين أصابعه أن يرده عليك ويجمع شملك به. انتهى كلامه عليه رحمة الله. أقول: فأصحاب هذه الأحوال إذن لهم فترات وتوقفات وانقطاعات محمودة وأخرى مذمومة. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: ولكن، هذا للتنبيه، صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجم نفسه، أي فليمسكها ويهيئها استعدادا لما سيأتي. قال: ليجم نفسه ويعدها للسير، فهذه وقفة سير ولا تضره الوقفة، فإن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة. قال: وإما، هذا حال رجل آخر، قال: وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه، انظروا، قال: من ورائه، حتى يشغله، بمعنى حتى يشغله عن مقاصده ومهماته. قال رحمة الله عليه: وجاذب جذبه من خلفه. قال: وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه وجاذب جذبه من خلفه. قال: فإن أجابه أخره ولا بد. وهذا هو الواقع المعاش مع الأسف. قال: فإن تداركه الله برحمته وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره، قال: نهضة الغضبان الآسف على الانقطاع، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. أقول: وهذا الحديث الذي قدمناه له لفظ صحيح آخر يجمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين الشرة والفترة وبين النشاط والخمول، وكيف يتصرف ويعمل المرء يوم نشاطه ويوم فتوره وضعفه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن للإسلام شرة وإن لكل شرة فترة. قال: فإن كان صاحبهما، أي صاحب النشاط وصاحب الضعف، قال: فإن كان صاحبهما سدد وقارب فرجوه، أي سدد وقارب في المرحلتين على السبيل والسنة، فلا إفراط ولا تفريط. قد اقتصد في اجتهاده ولازم الاتباع ولم يبتدع ويخترع. قال في الحديث: وإن أشير إليه بالأصابع فلا ترجوه، بمعنى سواء أشير إليه لإفراطه أو لتفريطه. لذا كان الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يقول، وهذه الكلمات كلمات من ذهب، قال: فكل الخير في اجتهاد باقتصاد مقرون بالاتباع. فكل الخير في اجتهاد، أي نشاط وشدة وشرة، باقتصاد مقرون بالاتباع. قال كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يعزى إلى أبي بن كعب وغيره رضي الله عنهم: اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فقالوا: فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء وسنتهم. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: نفوسكم مطاياكم، أي كالمركبة التي تقودها إلى ما فيه الصلاح، لا أن تتركها لهواها فتهلك، فالنفس أمارة بالسوء. لذا قال الحسن عليه رحمة الله: نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم عز وجل. هذا ما أردت أن أنصح به نفسي أولا، ثم إخواني ثانيا، عسى الله جل وعلا أن يثيب الجميع وأن يصلح أحوالنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.